قلبه نور
وإذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مشاهدي الكرام، ها هي الروائح الطيبة، الروائح العطرة، الروائح الزكية، روائح شهر رمضان، شهر القرآن، شهر البر والإحسان، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. ها هي روائحه الزكية الطيبة العطرة، قد شمتها أنوف المجتهدين الحريصين على رضا رب العالمين، فبدأوا يضعون البرامج ويرسمون الخطط ويضعون جدول الأعمال الذي يريدون أن يسيروا عليه في رمضان، إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الرحمن، عساه سبحانه وتعالى أن يفيض عليه من رحماته وبركاته وخيراته، وأن يدخلهم في الآخرة جناته. فعلينا معشر الإخوة الكرام أن نضع جدول الأعمال الذي نريد أن نسير عليه في رمضان من الآن، لأن تنظيم الوقت ووضع برامج العمل يساعد الإنسان على إنجاز ما يريد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه في هذا الشهر خاصة، وفي حياتنا كلها عامة. كما نسأله سبحانه أن يعيننا على صيام الشهر كله وقيامه كله، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وهاتان الآيتان اللتان قرأتهما الآن واستفتحت بهما هذه الحلقة، آيتان من سورة فاطر. الآية الأولى تضمنت ثلاثة أعمال من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاه، والآية الثانية تضمنت الجزاء المغفور الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الذين يعملون هذه الأعمال المذكورة في الآية الأولى. يقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. فهذه ثلاثة أعمال من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى من المسلم في كل وقت وفي كل زمان، ويزداد حبه سبحانه وتعالى لها في رمضان، ولذلك يضاعف عليها الأجر والثواب. العمل الأول تلاوة القرآن الكريم، تلاوة كتاب الله عز وجل، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالقرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. والقرآن الكريم شفاء لما في الصدور من الريب والشك والنفاق، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والقرآن الكريم هو الروح التي تحيا بها الأرواح، القرآن الكريم هو الروح التي تحيا بها الأرواح، فالأرواح المعروفة هي سر حياة الأبدان، والقرآن هو سر حياة الأرواح. وكما أن الأرواح المعروفة إذا فارقت الأبدان ماتت، فكذلك القلوب التي لا نصيب لها من القرآن قلوب ميتة، وإن كان أهلها يدبون على وجه الأرض. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله تعالى الوحي وهو القرآن سماه روحا، فمن أخذ القرآن فهو حي، ومن رفض القرآن فهو ميت. ولذلك قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن، والأمر له صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أمر لأمته وأمر لأتباعه، فقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بهذا الأمر الذي أمر به وهو تلاوة القرآن، قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وقد شهد سبحانه وتعالى للذين يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته بالإيمان، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما المراد بحق التلاوة؟ يتلونه حق تلاوته، ما هو حق التلاوة؟ للمفسرين في تأويل حق التلاوة أقوال: أولها أن قارئي القرآن حق تلاوته تدبروه فعملوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من حلال وحرام وغيرهما، وهذا هو المقصود الأعظم من التلاوة. المقصود الأعظم من تلاوة القرآن أن أعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني، بماذا أمر وعن ماذا نهى، فأأتمر بما أمر وأنتهي عما نهى، أحل الحلال وأحرم الحرام وأقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية في كتاب الله آمرة إلا وسألتني هل ائتمرت، ولا تبقى آية زاجرة إلا وسألتني هل ازدجرت. فالمقصود الأعظم بارك الله فيكم من تلاوة القرآن أن نفقه عن الله عز وجل مراده، وأن نعلم بماذا يأمر وعن ماذا ينتهي، فنأتمر بما أمرنا به وننتهي عما نهانا عنه. إذا أحل استحللنا، وإذا حرم اجتنبنا. والقول الثاني للمفسرين في حق التلاوة أن قارئي القرآن حق تلاوته خضعوا عند تلاوته وخشعوا عند قراءته في صلواتهم وخلواتهم. قارئ القرآن حق التلاوة هو الذي إذا قرأ القرآن خشع وخضع لله سبحانه وتعالى. القول الثالث أن قارئ القرآن حق قراءته عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه وفوضوه إلى الله. إن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والقول الرابع في تفسير حق التلاوة أن قارئي القرآن حق قراءته يقرؤونه كما أنزل الله، يعني يقيمون حروفه وألفاظه ويرتلونه ترتيلا، كما قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فهم يقرؤونه كما أنزل الله، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يتأولونه على غير حق. والقول الخامس أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه، فكل هذه المعاني التي ذكرها المفسرون في تفسير حق التلاوة اللفظ يشملها كلها، يتلونه حق تلاوته، كل المعاني التي ذكر المفسرون، لا الحق التلاوة لا يختص ببعضها دون البعض، وإنما يشملها كلها، لأن هذه المعاني المذكورة مشتركة في مفهوم واحد، وهو تعظيمها أي تعظيم الآيات والانقياد لها لفظا ومعنى، فوجب حمل هذا القدر المشترك تكثيرا لفوائد كلام الله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ والقمر إذا تلاها. يقول العلماء أحسن طريقة لتفسير القرآن الكريم هي تفسير القرآن بالقرآن. أحسن طريقة لتفسير القرآن هي تفسير القرآن بالقرآن. فالله يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى التلاوة؟ نقرأ في القرآن قول الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. هنا والقمر إذا تلاها يعني تبعها، فالشمس إذا غابت ظهر القمر، تبعها القمر فظهر بعد غيابها. فقال ابن عباس إذن التلاوة في القرآن معناه الاتباع، فيتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه، يجعلون القرآن إماما لهم ويتبعونه في الصغيرة والكبيرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا غير تأويله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتلون القرآن حق تلاوته. والله سبحانه وتعالى في الآيتين اللتين معنا من سورة فاطر بين أن تلاوة القرآن تجارة رابحة رائجة لا تكسد ولا تخسر أبدا. بين الله سبحانه وتعالى في الآيتين اللتين معنا أن تلاوة القرآن تجارة رابحة وتجارة رائجة لا تكسد ولا تبور ولا تخسر أبدا. قال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولن عند بعض النحاة تفيد النفي المؤبد، فالله سبحانه وتعالى ينفي البوار والكساد والخسار عن التجارة معه سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن. فتلاوة القرآن تجارة رابحة يصفها من أنزل القرآن بقوله لن تبور. وأي تجارة أيها المشاهد الكريم، أي تجارة أربح من أن يكسب الجنيه 10 جنيهات؟ إن قارئ القرآن يعطى بفضل الله عز وجل على كل حرف يقرأه 10 حسنات، ثم والله يضاعف لمن يشاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور مشاهدي الكريم كثرة الحسنات التي تحصلها بفضل الله على قراءة القرآن، أقول لك سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا. فمن قرأ الفاتحة 1 وأعطي على كل حرف منها 10 حسنات، ما مجموع الحسنات إذن الذي أخذها على قراءة الفاتحة 1؟ 113 حرف، كل حرف 10 حسنات، يبقى 1130 حسنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله 1130 حسنة يتفضل الله بها على من قرأ الفاتحة 1. فتأمل مشاهدي الكريم كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم الواحد؟ الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وعدد ركعاتها 17 ركعة. وبعدين من صلى لله تعالى 12 ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. والمراد بال12 ركعة النوافل القبلية والبعدية، السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، دول 12 ركعة. يبقى انت لو صليت الصلوات الخمسة 17 ركعة، وصليت النوافل القبلية والبعدية 12 ركعة، يبقى انت بتقرأ الفاتحة في الفريضة ونافلتها فقط في الركعات 29 مرة. طب اضرب 29 في 1130 يبقوا كام؟ وبعدين انت لا تقرأ الفاتحة وحدها في الصلاة، ده أنت تقرأ بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن الكريم بعد الركعتين الأوليين. فكم ملايين الحسنات تحصلها في اليوم الواحد في الصلوات، فكيف بارك الله فيك لو أنك اتخذت وردا من القرآن تقرأه كل يوم؟ كيف لو اتخذت وردا جزءا جزئين ثلاثة تقرأه كل يوم؟ كم ملايين الحسنات يتفضل الله عليك بها فقط بقراءة القرآن. لذلك كانت كما وصفها الله عز وجل تجارة لم تبور. فهل من راغب في هذه التجارة؟ ما أظن أن عاقلا يرغب عنها، ما أظن أن عاقلا يرغب عنها يعرض عنها. تجارة رابحة لا تكلفك شيئا، ملايين الحسنات تحصلها كل يوم، حين تجعل لنفسك وردا من القرآن تقرأه كل يوم جزءا أو جزئين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حث أصحابه على قراءة القرآن يحثهم بلغة التجارة ولغة المكسب المادي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، مكان في المسجد النبوي، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، واديان قريبان من المدينة؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ بيقول في الوادي مليان جمال، وجمال عربية ما شاء الله لا قوة بالسمينة عظيمة، وهذه غالية الثمن. من يحب أن يذهب إلى الوادي يحل من الجبال المربوطة إلا عايزه، يحل جمل اثنين ثلاثة إلا عايزه. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أما تتعلم آية دي أحسن لك من جمل تاخده كده مجانا، يهدى إليك مجانا كده. الجمل العربي أو الفلاح النهاردة مش أقل من 7-8 آلاف جنيه، 10 آلاف جنيه. الآية الواحدة تتعلمها خير لك من 10 آلاف جنيه، الآيتين خير من 20، 3 آيات ب30 ألف. ولكن هذا أمر يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى يقين حتى نرغب فيه ونحرص عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، أي متغير اللون، فيقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تجارة. التجارة تلاوة القرآن تجارة، معنى اتصال.
وبركاته.
عليكم السلام وبركاته
أستاذ الكريم،
نحمد الله عليكم،
ندعو لكم بالخير لأنكم تذكرون وتيقظون وترون ما يسمى بالعملة الحقيقية التي يبتلى بها وجه الله، والتي تمحو بنورها كل ظلمات العملات الأخرى التي تريد أن تجعلنا في هم وغم وفي شك وفي فكر. طبعا نحن لسنا علماء مثلكم، بس بنعقب تعقيب بسيط.
صبر.
أن يوم من الأيام أحد العلماء أمثل حضرتك وأنتم ما شاء الله ورس الأنبياء قال كلمة كان لها أثر عظيم في حياتي.
نعم.
قال قل لنفسك كثيرا أحفظ كتب قد يكون بعضها ملحد وقد يكون بعضها بعيدا عن ذكر الله لكي أنجح في حياتي العملية وأنسى كتاب رب البرية أحكم الحاكمين.
نعم.
كررت هذه الكلمة كثيرا وكان من ثمارها حفظ القرآن والحمد لله. فشوف حضرتك كلمة بسيطة تؤثر.
الحمد لله.
الشيء الآخر حضرتك اللي أقوله.
نعم.
والله يا أخي عن تجربة أن ليست التجارة بالقرآن فقط في الآخرة، لأن نعم. الآخرة لا يعلمها إلا الله، إنما نعم. مردودها في الدنيا.
نعم.
أول مردود اطمئنين القلب ألا بذكر الله اطمئنين القلوب.
نعم.
ثم في كل موقف من المواقف تجد أن ألهمك الله بنور وظلال آية معينة تكون فرجا لتفريج الكروبات في هذا الأمر.
نعم.
ونسأل
نعم.
الله دائما أن احنا في هذه الأيام وفي كل أيام
آمين.
يكون شغلنا التجارة مع الله.
اللهم
ولكم نعم الأجر أنتم الذين تقودون إلى هذه التجارة.
آمين.
ولكم أجرا وثوابا من الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ولك مثل ما دعوت به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. اسمع مشاهدي الكريم وتأمل هذا الحديث لترى فضل القرآن، حتى تحرص على التجارة مع الله عز وجل بهذا القرآن الكريم. يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول صاحبه أنا الذي أسهرت ليلك. ما هو صاحب القرآن يقول مسعود لا ينام إذا نام الناس، مش هنحفظ القرآن وبعدين طول الليل نايمين. لا، أهل القرآن كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فالذي يقرأ القرآن ويقوم به أناء الليل وأطراف النهار يجيء القرآن يوم القيامة يقول له أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك وإن كل تاج من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا وما فيهما فيقولان يا رب أنى هذان فيقال بتعلم ولدكما القرآن. هذا الحديث فيه فائدتين. فائدة لنا ككل فرد من أفراد المسلمين أن يحرص على هذه التجارة الرابحة، تجارة مع الله بقراءة القرآن، علشان يوم القيامة يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية للآباء والأمهات أن يحرصوا على أن يعلموا أولادهم البنين والبنات القرآن الكريم. على الآباء والأمهات أن يعلموا أبناءهم وبناتهم كتاب الله، علشان يوم القيامة يكسى الوالدان حلتين لا تقوم بهما الدنيا وما فيهم، يعني الثمن أغلى من الدنيا كلها وما فيه. فيقول الأبوان يوم القيامة يا رب ليه، يعني إحنا لماذا هذه الحلل؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن أو بتعلم ولدكم القرآن. إذن أنت أيها المشاهد الكريم، أيها الأب، وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، أيتها الأم، لابد أن تحرص بارك الله فيكما على تعليم أولادكم القرآن، علشان تنتفعان بذلك يوم القيامة كما سمعتما في هذا الحديث. الحقيقة مشاهدي الكرام أننا نرى من الآباء والأمهات في هذا الزمان حرصا شديدا على تعليم الأبناء كل شيء إلا القرآن، ودي مسألة خطيرة جدا جدا. كان زمان كنا نرى من بعض الآباء من يهب أبناءه كلهم للأزهر والقرآن، يقول لك أنا وهبت عيالي للقرآن، وبعضهم يقول أنا وهبت فلان وفلان القرآن والتانين المدارس. هذه الهبة توقفت. ما عدنا نسمع الآن من يقول وهبت أولادي القرآن، وهبت أولادي العلم الشرعي، وهبت أبنائي للأزهر. الآن قل أن تجد في البيت حافظ فضلا عن حافظة. يا إخواني بارك الله فيكم، القرآن كتاب الله، لا سعادة لنا ولا فلاح ولا نجاح ولا عز لنا ولا مجد إلا بهذا القرآن. الله تعالى يقول لنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. ولقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على قراءة القرآن والترغيب فيها. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة. معنا اتصال. أي يا أم عمر؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضلت الشيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخ. يا شيخنا أنا كنت طبعا بعد ما تزوجت يعني كلمت زوجي في أن أنا ألتحق بمعها القرآن، والحمد لله أنا السنة دي السنة ثالثة يعني، وأحمل فوق 20 جزء.
أتم الله عليك
أولاد بفعل. القرآن.
نعم.
ربنا يخليك. فطبعا حضرتك كنت بتتكلم على فضل القرآن على الأب والأم.
نعم.
وهل الزوج اللي هو بيعيني وبيدفع الأجر بتاع المعهد هل ما له يعني ما لهوش جزاء؟ ولما يكون هو ليه جزاء الأب والأم ملهمش نظرا ان هم مثلا ما حفظوناش القرآن رغم ان انا احمل مؤهل عالي يعني.
نعم نعم.
بس كنت عايز اعرف الفضل بالنسبة للوالدين في هذه الحالة وبالنسبة للزوج يعني.
جزاك الله خير.
الله خيرا.
بارك الله فيك. ما شاء الله الأخت أم عمر سؤالها طيب ووجيه، وبيدل على علاقة وطيدة وصلة قوية بينها وبين زوجها. زوجها حريص على أن تحفظ كتاب الله عز وجل، ألحقها بمعهد ودفع لها مصاريف عشان تتعلم القرآن. هي في المقابل حريصة أن زوجها كمان يأخذ مثل أجرها. يا ليت كل المسلمين والمسلمات تكون علاقتهم الزوجية مثل هذه العلاقة، علاقة تقوم على المودة والرحمة والتعاون على البر والتقوى والتعاون على إقامة دين الله عز وجل، حتى تكون إخواني بيوتنا جنة في الأرض قبل جنة الآخرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أم عمر وأن يكثر من أمثالها من المسلمات، وأن يكثر من أمثال زوجها الصالحين الذين يعينون زوجاتهم على التفقه في دين الله وتعلم دين الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أقول يا إخواني، الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذن النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، وعلى المرأة في وظيفة الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر مثل ما على الرجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للسائلة، وأبشرها بأن زوجها لا شك إن شاء الله تعالى له الأجر والثواب بما أنفق عليها ويسر لها وألحقها بهذا المعهد، وهي إن شاء الله تعالى في صحيفة أبويها أيضا، لأن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره. نعم. أي أم علاء
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خيرا الشيخان عبد العظيم وعز الإسلام بك.
آمين يا رب العالمين وإياكم.
بسأل حضرتك فضلتك، من علم الشاب أحمد السيد المتولي المعاق ذهنيا وحركيا أن يحفظ القرآن كاملا والأحاديث النبوية؟ أليست هذه قدرة الله عز وجل؟ إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي قوله تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، أليست هذه بركات القرآن؟ وهم الشيخ محمد حسان وأسرته الكريمة يعني كانوا سببا في حفظ هذا الشاب المعاق ذهنيا اللي ممكن اي انسان عادي او طبيعي. فانا اريد ان اعرف يعني كيف يعني ازاي الشاب ده حفظ القرآن؟ هل هي فعلا قدرة الله؟ لان انا فعلا انا عندي ثلاثة زي احمد كده، وجبت لهم شيخ في المنزل وجبت لهم مدرس لغة عربية ولم يتمكنوا من تحفيظهم القرآن. فهل ده سبب فينا احنا ولا هو ابتلاء من ربنا ان احنا نعيش مثلا في قرية ما هيش محاطة بالقرآن ولا ببركة القرآن؟ لان انا بصراحة يعني، وهل يحق لي ان احسد ام احمد ديت على وجود الشيخ محمد حسان في حياتها، وانه يعني انا مش عارفين طب احنا امتى هنعيشه زي يعني امتى يبقى الشيخ محمد حسان او حضرتك او القران قدامنا ومش طايلينكم او نعيشه كده محرومين من النور بتاعكم كده، يعني امتى هنتنور وامتى القرى هتوصل لها البركات بتاعه القران ديت، لان دي فعلا اللي حصل للشاب احمد، فعلا بركات من القران وقدره الله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى يريد ان يسعد هذا الشيخ الجليل الصادق الصدوق بان لا يجعل تعبه هباء منصورا، وذلك لانه يعني بفضل فعلا الشيخ محمد حسن بعد ربنا يحفظ طفل معاذ ذهنيا القران الكريم كاملا. وجزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نريد ان نقول للاخت الكريمه ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وتكررت هذه الآية في سورة القمر مرات. فالقرآن ميسر جدا إن شاء الله، أي إنسان يحب يحفظ القرآن ويتعلم القرآن ميسور، ولكن المسألة إيه؟ إن تصدق الله يصدق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. فأي مسلم يسمع فضائل القرآن الكريم ويرغب في أن يكون من أهله، فما عليه إلا أن يصدق الله تبارك وتعالى في النية، ويصدق الله في العزم، ويبدأ في التعلم والحفظ، وستكون النتيجة إن شاء الله سارة جدا بإذن الله. وعلينا أن نتذكر قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالآية في حق المسلمين عموما، في حق الأمة، الله تبارك وتعالى أورثنا الكتاب ممن قبلنا، كانت النبوة والكتاب في بني إسرائيل، ثم نقلها الله إلينا بفضله وكرم نحن بني إسماعيل عليه السلام. والآية وإن كانت عامة للأمة، إلا أن أهل القرآن لا شك هم أولى بها وحق، فحفظت القرآن وأهل القرآن داخلين في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فعلى الإنسان أن يلح على الله تبارك وتعالى أن يجعلهم من أهل القرآن، وأن يغتنم أوقات الإجابة، يعني الساعة الأخيرة يوم الجمعة عند السحر بين الأذان والإقامة، يوم عرفة وغير ذلك، في أثناء السجود وغير ذلك من الأوقات والأحوال الشريفة، يلح الإنسان على ربه: اللهم حفظني القرآن، اللهم حفظني القرآن، اللهم اجعلني من أهل القرآن، اللهم أعنا على حفظ القرآن. والله تبارك وتعالى قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. نعم، معنا اتصال آخر. أيوة نعم،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أريد أن أسأل سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز أن أشجع زوجتي بالمال على أن تحفظ القرآن؟
كيف تشجعها؟
أعطيها مالا كلما حفظت سورة مثلا.
جزاك الله خيرا، جيد،
هذا يجوز يعني.
جيد إن شاء الله، كل إذا حفظت سورة كذا فلك من المال كذا، لك من الهدية كذا، أسلوب جيد إن شاء الله تعالى، تحفزها به وتدعوها إن شاء الله إلى حفظ كتاب الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، يقصد صاحب القرآن، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال: اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة. فأحبابي ومشاهدي الكرام، القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، رسالة الله إلينا، لا يجوز أن نهجرها هذا الهجر الحاصل، لا يجوز أن نهجرها هذا الهجر الحاصل، لا يجوز أن تكون بيننا وبين القرآن قطيعة. يعني عايز أسأل كل المشاهدين ومن يبلغهم سؤالا، ونحن كما قلت هبت علينا الروائح الزكية، روائح شهر رمضان، يعني من رمضان اللي فات الآن بقالنا سنة. أنا عايز أسأل كل مشاهد كريم سؤالا، ومن يبلغ من المسلمين
وأجب على هذا السؤال بينك ونفسك، من رمضان الماضي إلى الآن ختمت القرآن كم ختمة؟ طبعا سؤال الإجابة قد تكون محرجة، عشان كده مش عايزين نسمع الإجابة، لكن خلي الجواب بينك وبين نفسك. من رمضان اللي فات لرمضان دلوقتي 12 شهر ختمت القرآن كم ختمة؟ يعني القطيعة دي ما تنفعش، القطيعة اللي بيننا وبين القرآن ما تنفعش، الهجر اللي واقع بيننا بالقرآن ما ينفعش. فهيا بنا وقد هبت الروائح الزكية، روائح شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، هيا بنا نعود إلى القرآن ونعاهد ربنا أن نكثر من تلاوة القرآن في رمضان، وأن نستمر بعد رمضان في التلاوة، وأن نختم أقل شيء إخواني مرة كل شهر، ده أقل شيء، ونزيد بقى مرتين ثلاثة أربعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. تفضل.
أبو يا دكتور شلونك؟
حياكم الله مرحبا بكم.
كاميران من كردستان.
أهلا بك حياك الله.
أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم.
اللهم آمين وإياكم.
فضل يا دكتور عندي ثلاث أسئلة.
اتفضل.
أولا ما حكم هؤلاء الأشخاص الذين يدخلونها إلى قبور الصالحين ويتوسلون به ويطلبون منهم شفاء المرضى وقضاء الحاجات وكشف الكربات؟
نعم.
ثانيا ما حكم النقاب في الإسلام دكتور؟ ما حكم النقاب؟
نعم.
ثالثا وما حكم الإزبال بغير الخيلاء؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. أما السؤال الأول وهو أن بعض المسلمين من أهل لا إله إلا الله يذهبون إلى المقامات والأضرحة وقبور من يعتقدون فيهم أنهم من كانوا من صالح المسلمين، من أولياء الله الصالحين. الذهاب إلى هذه القبور وقصدها للتبرك بها فضلا عن سؤالها والاستغاثة بها ودعائها والتقرب إليها، لا شك أن هذا من أعمال الجاهلية ولا يجوز في الإسلام. لا يجوز لمسلم أن يسأل غير الله ولا أن يدعو غير الله، فإن الله تعالى قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. ومن الأحاديث المشهورة قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا ما نردده دائما في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فكيف نقف بين يدي ربنا ندعوه ونتوسل إليه ونعبده ونستعينه، ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، بعد الصلاة نذهب إلى قبر من قبور الأولياء ندعوهم ونستعين بهم؟ هذا تناقض لا يجوز. فعلى عامة المسلمين أن يحضروا إتيان القبور والتوسل بها والتقرب إليها واستغاثة بها ودعائها، فإن هذا شرك بالله عز وجل. أما السؤال الثاني وهو النقاب والمراد به تغطية المرأة وجهها، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والذي نميل إليه أنه واجب، يجب على المرأة أن تستر وجهها. وأما الإسبال لغير الخيلاء فلا فرق بين الإسبال للخيلاء وغير الخيلاء، فإن الإسبال من المخيلة هو نفس مخيلة، فالخيلاء شيء في النفس، فهو الإسبال نفس مخيلة. ولذلك لو كان رجل عنده ثوبان طويلان لو قلنا لو قصر أحدهما فقط ما أجاب، ليه؟ لنرى التقصير يعني ينقص من قدر كده وشهمته، فالإسبال لا يجوز ولو كان لغير الخيلاء لأنه نفس مخيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولهم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم، معنا اتصال آخر. أي أخي محمد؟
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله، تفضل.
شيخ ما هي آخر ساعة يوم الجمعة؟ على السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز كفارة اليمين بالنذر أم لا؟
هل يجوز كفارة اليمين إيش؟
بالنذر، مثلا أنت نذرت نذر وما وفيت بالنذر، تجوز أن تقبل الكفارة يعني.
نعم 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 نعم. طيب، في يوم الجمعة، عليكم السلام، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى هي، والراجح والله تعالى أعلم، الراجح أنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، فالنهار 12 ساعة، وآخر ساعة يوم الجمعة قبل غروب الشمس بساعة، إن شاء الله تكون هذه هي ساعة الإجابة. نعم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للدعاء، فإن الإجابة قرينة الدعاء في كل وقت، كما كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. مش معنا اتصال. أيوة نعم يا أخت أمنة.
أهلا أستاذ الكريم. أنا عايز أسأل بس، إحنا أنا وزوجي رايحين في رمضان إن شاء الله مسافرين، فأنا مش عارفة، إحنا رايحين في الليل السفر، ومدة السفر في الطيارة 6 ساعات، هل فينا إن إحنا نصيم يعني اليوم هذا وإلا ليه لازم نفطر فيه؟ أنا نحس إنه في قابلية يعني للصوم، فينا إن نصوم اليوم هذا؟
نعم.
وفي عندي سؤال ثاني كمان، عايز أعرف شيخنا الكريم، بالنسبة للحديث هذا اللي هو يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا مش حافظ الحديث بالضبط، بس هو اللي فيه أثيمة البخت هذا للنساء، هذا اللي عملوا هذه النفخة في الشعر، هل هذا يعني حديث صحيح وإلا لا؟
وصل الشعر؟
هذه النفخة في الشعر اللي وراء، اللي هم يقولوا يعني نفس هذا للجمل، هذه أثيمة البخت، فهذا فيها كأنه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. هل هو حديث صحيح أم هو منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم نعم نعم. طيب تفضلي. الأخت الكريمة ذكرتنا بمسألة فقهية من فقه الصيام، وهي حكم الفطر للمسافر. الله تبارك وتعالى قال في آيات الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر لهما الفطر وعليهما القضاء، لكن أيهما أفضل، أيهما أفضل للمريض وللمسافر؟ قال العلماء: إن لم يجد المريض والمسافر مشقة في الصيام فالصيام أفضل، وإن وجد مشقة فالفطر أفضل. فالأخت الكريمة بتقول إنها مسافرة إن شاء الله في رمضان وبالطيارة، ويعني مرتاحة ونفسها تصوم، لا مانع صومي، الفطر رخصة، الفطر رخصة، فلو صمتي لا حرج إن شاء الله تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في رمضان وهو مسافر، ويفطر أيضا أحيانا، وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم مفطر، لا يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم. أما الحديث الذي سألت عنه فهو عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر أن في آخر الزمان نساء يعني من أهل النار مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا الحديث وعيد للمتبرجات، وعيد للمرأة المتبرجة التي تظهر من جسدها ما لا يجوز له إظهاره أمام غير المحارم، فهذا في وعيد المتبرجات. نعم. الأخ محمد كان قد سأل سؤالا عمن نذر نذرا وعجز عن الوفاء به، فنقول له: من نذر نذرا ثم عجز عن الوفاء به فكفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.
معنا اتصال.
السلام عليكم.
هيا أخت ليا تفضلي. عليكم السلام.
أنا أختي من تونس. أنا القرآن ما أقدرش أعتبر القرآن، لكن حابة سورة البقرة على ظهر القلب وحابة لآل عمران، لكن القرآن ثاني أختمه أكثر من مرة يعني في السنة، فهل يجوز أو ضروري أن أخذ القرآن كله عن ظهر القلب؟
لا لا تفضلي بارك الله فيك يا إخوانا. التلاوة القرآن لها فضلها، واستظهار القرآن أي أن تحفظ أنت القرآن كله أو شيئا منه هذا أجره. في أجر اللي احنا قرأناه في فضل التلاوة، فضل التلاوة دون حفظ. أما فضل الحفظ فبه تتحدد درجة الحافظ في الجنة يوم القيامة. الجنة درجات، الجنة درجات، نسأل الله تعالى يسكننا الفردوس الأعلى وهو أعلى درجة الجنة. فالناس الحفظة يتبوؤون منازلهم في الجنة على قدر ما في صدورهم من القرآن. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا فيه مدعاه إلى أن احنا نستزيد من حفظ القرآن واستظهاره ونجتهد حتى نختمه كله إن شاء الله. العمل الثاني مشاهدي الكرام من الأعمال الصالحة المذكورة في آية فاطر هو إقام الصلاة من التجارة الرابحة، من التجارة الرابحة بعد تلاوة القرآن، نتاجر مع الله بتلاوة القرآن وبإقام الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قد أمر الله تعالى بإقام الصلاة وتكرر الأمر بذلك في القرآن كثيرا. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وقال سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وجعل الله تعالى إقامة الصلاة من أركان الإيمان. قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. وأقام الصلاة. فعلينا مشاهدي الكرام أن نقيم الصلاة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى. فالصلاة هي أول ما فرض من العبادات، أول فريضة فرضها الله تعالى هي الصلاة. لقد لبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين، وكل ما معه من الدين قل لا إله إلا الله تفلح. وبعد 10 سنين من البعثة كان الإسراء والمعراج، وفوق السماوات العلى فرض الله على نبيه الصلوات كما في حديث الإسراء والمعراج المشهور. فالصلاة أول فريضة فرضها الله، ولذلك تكون يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله. أول كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الدين، فقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فكلنا يعلم أن السقف إنما يقوم على العمدان، العمدان أزيلت وقع السقف، فعمود الدين الصلاة. فإذا ما كانش فيه عمود يبقى ما فيش دين، ما فيش إسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر،
وقال صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فعلينا معشر المسلمين والمسلمات أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نقيم الصلاة كما أمرنا الله عز وجل وأن نحافظ عليها، فإن الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلاة في القرآن أمرا صريحا، فقال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جعل سبحانه وتعالى جزاء المحافظين على الصلاة الجنة، فقال سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ثم بين سبحانه وتعالى أن منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم هي أرفع الدرجات، فقال عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهيا بنا مشاهدي الكرام نحافظ على الصلاة رجاء أن يسكننا الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى، والحذر كل الحذر من التقصير في الصلاة، والحذر كل الحذر من الغفلة عن الصلاة، والحذر كل الحذر من التفريط في الصلاة، والحذر كل الحذر من إضاعة الصلاة. فإن الله تعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أكثر وأكثر من واحد من السلف ليس المراد بإضاعتها تركها بالكلية، أضاعوا الصلاة مش بيصلوش، لا ده بيصلوا بس يعني بيكسلوا شوي، يعني ممكن مثلا يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يصلي الظهر بعد العصر، ممكن مثلا في يوم من الأيام مشغول ولا حاجة ما يصليش خالص، يومين تلاتة مشغول ما يصليش وبعدين يرجع يصلي تاني. هؤلاء قال الله فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الذين هم عن صلاتهم ساهون توعدهم الله، فكيف بالذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. مشاهدي الكرام من الملاحظات الطيبة إن أكثر الناس في رمضان الكل يصلي، ظاهرة جميلة، وبعد رمضان تقل تهجر المساجد ويقل الراكع والساجد وكل واحد يرجع طبيعته. دي مش توبة يا إخواني، هذه التوبة لا تمحو الخطايا ولا تكفر السيئات. أنت مقصر في الصلاة، جه رمضان تبت إلى الله واستغفرت وصليت تحافظ عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور.